المساجد بالنسبة للرجال المكلفين غير المعذورين. أما المعذور لسفر أو مرض فهؤلاء من أهل الأعذار. أو وجد أيضا ما يمنع كالمطر والريح الشديدة من الرخص التي ذكرها الفقهاء أخذا من الأحاديث في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم حينما نزلت السماء بالمطر. فالأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة مبسوطة في كتب الأحكام، وليس هذا مقام الحديث عنها، وإنما أشرنا إلى بعضها وبينا أهمية ولزوم القيام بالصلاة جماعة في حق غير المعذورين من الرجال. فكل ذلك تلاحظون أنه موجود في الصلاة ولا يوجد في غيرها من أركان الإسلام، مما يدل على عظم الصلاة وأنها هي الصلة بين العبد وبين ربه، وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا أيضا ظاهر، وحينما تتأمل أحوال الناس فالذي يحافظ على الصلاة غالبا أنه يحافظ على فرائض الإسلام الأخرى، وغالبا أنه يحافظ على حقوق إخوانه وحقوق والديه وصلة رحمه. فمن تراه محافظا على الصلاة فإنه يحافظ على سائر فرائض الإسلام ومطلوباته الأخرى، ومن فرط وضيع فهو لما سواها أضيع. بل إنها هي الفريضة الوحيدة التي قال جمع كثير من أهل العلم أن تاركها وإن كان معتقدا لوجوبها إنما مجرد تركها تهاون وكسل أنه كافر خارج من الملة، خارج من دين الإسلام، ليس معدودا من المسلمين من تركها تهاونا وكسلا. وقد قال بذلك وطوائف من أهل العلم ولهم أدلتهم القوية والظاهرة والواضحة. وماذا يعني حينما نقول إنه كافر نسأل الله السلامة؟ فهذا يعني أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه أقاربه المسلمون، وإنما ماله يذهب إلى بيت المال، وإنما ولا يدفن مع مقابر المسلمين، وإنما يجر ويوضع في أي حفرة ويدفن حتى لا يؤذي الناس برائحته، فهو ليس حكمه حكم المسلمين. هذا إذا قيل بكفره لتركه الصلاة تهاونا وكسلا. أما من جحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، وحتى الذين لم يقولوا بكفره يقولون إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فالأئمة الأربعة متفقون على أن تارك الصلاة إذا استتيب ثم لم يتب أنه يقتل. الإمام أحمد وجماعة في آخرين قالوا إنه يقتل كفرا، يعني كما يقتل المرتد. والإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك قالوا إنه يقتل حدا، يعني كما يقتل الزاني المحصن وكما يقتل المفسد في الأرض إلى آخره، فهو يقتل حدا. والقائلون بالكفر يقول يقتل ردة كالمرتد، لأن المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه. هذا كله يدلك على عظم الصلاة، بينما لم يأتي مثل هذا في الأركان الأخرى. فالذي أوصي به نفسي وأوصيكم به أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نقيم فرائض الإسلام على وجهها وبخاصة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها كثيرا وقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو يقول ذلك وهو في مرض الموت. فكان من آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام أن قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ف فيحافظ عليها المسلم في نفسه ويتفقد فيها أولاده ويتفقد فيها أهل بيته فإنه مسؤول عنهم، وإنهم يوم القيامة يأتون متعلقين برقبته يقولون يا ربنا هذا رآنا على منكر، رآنا فرطنا في الصلاة ثم لم ينهنا، فأنت مسؤول عنهم، عن أولادك وعن بناتك وعن نسائك، عن أخواتك، عن أمهاتك، يعني حتى وإن لم يكونوا في بيتك. فمعلوم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واسع، فإذا علمت أنهم أقدموا على هذا المنكر الخطير وأنهم متهاونون في الصلاة فأنت مسؤول عنهم. فكل من علم بمنكر وهو قادر على تغييره يجب أن يغيره. منكرات البيوت من يغيرها؟ لا يغيرها إلا أصحابها. هل تنتظر أن يأتي مسؤول من الدولة ليغير منكر الذي في بيتك؟ فترك الصلاة من أعظم المنكرات ومن أكبرها، فأن ترضى وتقر المنكر في بيتك بأن ترى أولادك لا يصلون أو بناتك لا يصلين أو زوجتك أو أمك أو أختك لا تصلي، أنت مسؤول عنهم وحرام عليك أن تقر هذا. بل تعلم أنت أنه إذا أعان الله سبحانه وتعالى وساعد وصار أهل بيتك يحافظون على الصلاة فإنه ستسود فيهم الطمأنينة والهدوء والسكينة والمحافظة والأدب في التعامل، وهذا أمر ظاهر في أهل الاستقامة وأهل الخير. أما المقصرون الغارقون في المنكرات هؤلاء أمرهم شتات نسأل الله السلامة، وحالهم الله أعلم بها من التقصير والتفريط وعدم التواصل وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته. فتبدأ بهم بالأمر بالصلاة والمحافظة على الصلاة، فإنها غالبا إذا وفقوا لهذا أوامر الإسلام الأخرى تكون تابعة لذلك. هذا مما يقال في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا من مقيمي الصلاة، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أثناء حضوري لأداء العمرة وفي بعض محطات السفر كنت أحضرت معي مجموعة من العطور، وفي بعض محطات السفر في المواني رفض بعض من يدخلها، وظهر شخص من العمال وعرض علي أن يدخلها بمقابل، فما الحكم في هذا المبلغ لو أنني دفعته ولا يوجد حل إلا ذلك؟ لا، في هذا لا أرى أنك تدفع شيئا، لأن هذا معلوم أنه رشوة ولا يرخص في مثل هذه الحالة، لأنك متاجر، والمتاجرة هذه غالبا أمر فضلة. أما لا قدر لو كان يقوم بها قوتك واضطررت اضطرارا كما ذكر بعض أهل العلم فيما يتعلق بأنه يضيع لك حق أو يؤخذ منك ما لا يجب عليك، فبعض العلماء رخص في أن الإنسان يدفع في أن لا يظلم، يكف الظلم عن نفسه، ومن أجل أن يأخذ حقه إذا لم يتعين إلا هذا الطريق فبعضهم رخص بهذا ويكون الوزر على من أخذ. لكن في حالتك هذه لا يبدو لي أن هذا سائغ، لأن هذا أمر يعني تجارة، وغالبا أمور التجارة هذه تكون فضلة زائدة ولا يتعلق بها ضروريات في حقك. يقول: إذا كنت أجريت عملية جراحية وكنت تحت تأثير البنج وفاتتني بعض الصلوات، هل علي قضاؤها؟ هل علي قضاؤها بعد ذلك؟ وهذا حدث لي في العام الماضي. نعم، المغمى عليه هذا معلوم أنه غير مخاطب في حال الإغماء، فإذا استيقظ فنعم عليه أن يقضي هذه الصلوات، فأنت في حال إغمائك بالبنج معذور. وإنما إذا استيقظت وافقت فيجب عليك أداء الصلاة، فإن كان الوقت قد خرج فإنك تقضيها، وإن كانت في الوقت فإنك تصليها في وقتها. إن حد العقاب لتارك الصلاة، قال: لو أقيم الحد والجزاء من جلد أو قتل، هل أن ذلك يقيم لها وزنا؟ والمصيبة أنه يرى كثير من المسلمين يلعبون بجوار المساجد إلى آخره، ألا يكون تقصير من رجال الحسبة إلى آخره؟ لا، هذا يعني الذي يشير إليه السائل لا شك أنه يلحظ يعني تقصير في المسلمين، وهذا أشرت إليه كثيرا، بل إنني قلت لعل ما نلحظ من تفكك في المسلمين وفتن وبلايا ومحنه بسبب البعد عن الإسلام، ومن أظهر مظاهر البعد التفريط في الصلاة، وأول مظاهر الرجوع إلى الإسلام هو المحافظة على الصلاة. فلعلكم تلاحظون، ولله الحمد في بوادر هذه الصحوة الإسلامية، أن كثيرا من الشباب ولله الحمد ومنا عادوا إلى المساجد، فصاروا يصلون في المساجد، فأظهر مظاهر العودة إلى الإسلام هي الصلاة، كما أن من أظهر مظاهر التفريط هو التفريط في الصلاة. فلكن هؤلاء الذين يعني قد تقام الصلاة في مساجد المسلمين وهم في خارجها، لا يقال انهم كلهم يعني لا يصلون البتة، انما قد يقال انه فرط لم يصلي في المسجد، ولكنه قد يصلي في بيته او يصلي في مكان اخر، وان كان هذا مظهر يجب القضاء عليه، لكنه لا يؤدي القول بان هؤلاء كفار او انهم تقام عليهم الحدود، لانه قد يصلي في بيته أو يصلي في مكان آخر، أو قد يكون من أهل الأعذار كما لو كان مسافرا وقد صلى، أو كان مريضا أو نحو ذلك، فلا يحكم بحكم بالجملة هكذا. الصيام أيام البيض كم مدته من الشهر؟ أيام البيض هي 13 و14 و15، هذه أيام البيض من كل شهر قمري. يقول: لي مبلغ من النقود وقد أودعته في بعض المؤسسات للصرافة باسم حساب استثمار، وقد علمت أن عمل هذا الحساب هو شراء العملة وبيعها، أرجو إفادتي، له المتاجرة بالعملة لا مانع من ذلك، لكن يجب أن يكون يدا بيد، على معنى أنه في حال الشراء أو في حال البيع لابد من القبض يدا بيد، ويكون هذا بأن توكل صاحب هذه المؤسسة توكيلا بأن يقوم بإجراء العقد عنك، هذا يكفي إن شاء الله، بحيث يقوم هو بمهمة القبض والبيع والشراء في حقك، فهذا من لا مانع منه، إذا وكلته فإن الوكيل يقوم مقام الموكل. يقول: ما حكم من صلى صلاة بغير وضوء عمدا، فما حكمه مع الدليل؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من صلى محدثا متعمدا أنه كافر. لماذا؟ لأنه لحظ ملحظ الاستهزاء، ومعلوم أن من استهزأ بشيء من شعائر الدين أنه كافر، لأن الأمر بالوضوء هذا مجمع عليه، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوضوء يعني ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأحاديث الوضوء كثيرة، من أحاديث عثمان أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه المرفقين ثلاثا ومسح رأسه ومسح برأسه وغسل جهه الكعبين أيضا ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. وهذا حديث صحيح متفق عليه، وحديث أخرى عن عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عبد العاص في أحاديث أخرى كثيرة، وعن جابر في وأبي هريرة في أحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت حد التواتر، وتناقلها المسلمون أيضا عملا خلفا عن سلف. فلا تصح الصلاة بغير طهور إذا لم يكن هناك عذر، إما من مرض أو لفقد. فأبو حنيفة يقول: من صلى محدثا فهو كافر. الأئمة الآخرون يقول: لا، إنما هو عاصي من صلى محدثا، ولهذا قالوا: ولا يكفر من صلى محدثا. يقولون: ولا يكفر من صلى محدثا، إشارة إلى خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما إذا كان قصده الاستهزاء فهذا يكفر، نسأل الله السلامة. أما مجرد يعني تساهل وتهاون فهذا مخطئ ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز، وعليه أن، وطبعا لا تصح الصلاة، لأن ما دام أنه قادر على الطهارة ثم لم يتطهر فإنه لا تصح صلاته. يقول: نحن كنا في سفر ثم صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم ولم نقصر الصلاة، وبعد القيام لأداء فريضة العشاء جاءنا أناس متأخرون حضروا صلاة العشاء وفاتتهم فريضة المغرب، فهل يصلون العشاء أو يصلون المغرب؟ إن كانوا ائتموا بكم وصلوا معكم ولو ونيتكم العشاء ونيتهم المغرب، فبعض العلماء رخص في هذا، رخص في هذا ولو اختلفت النية، لك الذي أراه أن يعيدوا إن كانوا صلوا، وإن لم يكنوا صلوا فإنهم يصلون لأنفسهم صلاة المغرب أولا ثم صلاة العشاء. قدمنا من الدمام الحمام بالطائرة ووصلنا الساعة 7 مساء وكنا لم نؤدي صلاة المغرب بحكم السفر، فعند وصولنا أدينا صلاة المغرب ومن ثم العشاء بحكم جمعا بحكم دخولها بالنسبة لمنطقة الدمام، وبعد الانتهاء سمعنا أذان العشاء بالنسبة لجدة، فما الحكم؟ هل علينا إعادة؟ لا إعادة عليكم. المسافر له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ويختار في ذلك الأرفق في حاله على القول الصحيح، فالأرفق به إن شاء جمع تقديم بأن يقدم العشاء فيصليها في وقت المغرب، أو يؤخر المغرب يصليها في وقت العشاء على حسب ظروفه وعلى حسب ما هو أرفق به. على كل حال الذي عملتموه صحيح إن شاء الله. ما حكم القبض والسدل في الصلاة؟ هناك أناس أو هناك من يسدلون أيديهم وهناك من يقبضون. لا، القبض هو السنة، القبض في الصلاة هو السنة، بأن يضع المصلي يديه فوق سرته وعند صدره ولا يتركها مسدولتين. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض في الصلاة كما هو في حديث وائل بن حجر وفي غيره، فهذا هو السنة. ولكن من صلى وقد أسدل يديه فإن صلاته صحيحة، ولكن الأولى في حقه وينبغي له أن يحافظ على السنة. وهذا يستوي فيه الفرائض والنوافل، القبض في الفرائض وفي النوافل. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية معصية ومخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المشركين خالف المجوس، حفوا الشوارب واعفوا اللحى وارخوا اللحى وفروا اللحى، خالف المشركين خالف المجوس. فمن فرط في ذلك او قصر فقد خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وارتكب معصية، ويخشى من الإصرار عليها أن تنتقل إلى كبيرة أو إلى ما هو فوق ذلك، فيجب ملاحظة ذلك. نرجو توضيح صفة مسح الرأس مع الأذنين في الوضوء. الصفة وردت على هيئتين، في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيديه من الناصية هكذا ثم أذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي بعض الألفاظ أنه بدأ بهما من الخلف هكذا ثم ردهما مرة أخرى، هذا بالنسبة لمسح الرأس. أما بالنسبة لمسح الأذنين فإنه يدخل السبابتين في صماخي الأذنين والإبهام، يمسح به ظهور الأذنين هكذا. هذا هي الصيغة التي وردت، لكن على كل حال كيف ما مسح جاز، لو أنه بيد واحدة قال هكذا وهكذا فإن هذا يكفي، أو أنه مسح ظاهر أذنيه وأدخل أصبعه ولو كان أصبع يد واحدة في أذنيه كتيما، فعلى كل حال كيف ما مسح جاز إن شاء الله. مرة واحدة. المسح مرة واحدة على الصيغة التي أشرت إليها. بالنسبة للمسافر نسأل عن كيفية قصر الصلاة، فمثلا سافر قبل الظهر وأراد أن يقصر، فهل يصلي الظهر ركعتين والعصر كذلك؟ وإذا أراد أن يؤخرهما إلى وقت العصر فهل يبدأ بالظهر أم بالعصر؟ إن جمع تقديم فإنه يصلي في أول وقت الظهر أو في وقت الظهر، على كل حال وقت الظهر كله الصلاة فيه يسمى جمع تقديم، فيصلي الظهر أولا، معلوم أنه يصلي الظهر أولا يراعي الترتيب، فيصلي الظهر ثم يصلي العصر. وإن جمع تأخير على معنى أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، يعني إلى دخول وقت العصر، فيصلي الظهر أولا أيضا ثم يصلي العصر. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لماذا اختلاف المسلمين في كيفية وضع اليدين أو عدمه، وما هو الصحيح من ذلك؟ الصحيح أشرنا إليه أن الإنسان يقبض في الصلاة ولا يسدل، أما الخلاف فخلاف في كثير من مسائل الفروع اختلف المسلمون، وما ذلك إلا بسبب النظر في الدليل، إما أن يكون لم يبلغه وإما أن يكون له عنده تأويل أو له عنده تفسير. فإن في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي هذا لا يدل دائما على كل الوجوب، فبعض أفعاله صلى الله عليه وسلم مستحبة وبعضها واجب وبعضها ركن على حسب ما تضافرت ودلت عليه الدلائل من الكتاب ومن السنة، فبعضها يعني مستحب وبعضها شرط وبعضها ركن وبعضها واجب، كما هو معلوم في ومفصل في كتب الأحكام بأدلته. فعلى كل حال الخلاف في هذا سهل وياسر ما دام أنه خلاف في الفروع، ولكن من بلغه الدليل وفقه الدليل وعرف الحكم فإنه لا يسوغ له أن يقلد وهو قادر على معرفة الأحكام، أما الذي لا يستطيع ذلك فإنه يقلد من هو أوثق عنده. ما حكم مشاهدة المسلسلات في التلفزيون وغيره ومخالفة الزوجة لأمر زوجها في هذا، وما هو الوزر الواقع على الزوج الآخر؟ هو نسمع وتسمعون كثيرا أن مثل هذه يقال إنها آلات وحسب ما يوضع فيها، وهذا صحيح، هي آلات على حسب ما توضع فيها، سواء آلات التسجيل أو الراديو أو التلفزيون إلى آخره، ولكن الواقع أنك تلاحظ أن الناس لم يستخدموها إلا في الشر، وضررها أكبر من نفعها، ومن هنا يقال إنه يمتنع المسلم عن اقتنائها أو النظر فيها، وإن كانت هي كما قلنا في أصلها آلات يعني حسب ما تضع فيها من الخير أو من الشر، ولكن الشر فيها كثيرا ما نراه هو الغالب إلا من رحم الله، فتجتنب وتبتعد وضررها أكبر من نفعها، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في ذلك لأنه أمر بمعروف، ومن أمر بمعروف تجب طاعته، والطاعة في المعروف. يقول ما ما الحكم في الادخار الذي تعمل به بعض الشركات وهو ادخار نسبة من الراتب الكلي للموظف تعادل تقريبا 5% تخصم شهريا، وإذا أراد الموظف سحب فإنه باستطاعته على شريطة أن يخصم عليه مستقبلا إلى آخره، وحين يفصل الموظف ويتقاعد بعد فترة طويلة فإنه يحصل إلى هذا، لا بأس به إن شاء الله ولا مانع منه. هذا الذي يدخر له أو يخصم بحيث أنه إذا فصل مثلا وأراد أن يسترجع استحقاقاته فإنه يسترجعها، أو أنه تقاعد فيأخذ هذا المقابل طول حياته أو مدى حياته على أنظمة معروفة، هذا لا مانع منه إن شاء الله. هل المتعلم وغير المتعلم يعاقب على عدم حفظه كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما يثاب على حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ نعم، هو يرجى له الثواب إذا حفظ كتاب الله أو حفظ شيئا منه أو حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا منها بقصد المعرفة والعلم والتعلم.